الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المؤاخذة الأخيرة على تعريف السيد الخوئي رحمة الله عليه، أنه في جوابه المتقدم عن النقض بمسألة الضد لا ينسجم مع مبناه الذي ذكره في مباحث الضد. توضيح المطلب أنه قدس سره، ذكر في محله أن ثمرة البحث عن الضد هو تصحيح العبادة في صورة عدم الاقتضاء والقول ببطلانها في صورة الاقتضاء، ثم تعرض لإشكال معروف للشيخ البهائي رحمة الله عليه، وهو يؤدي إلى القول ببطلان العبادة مطلقا، حتى على القول بعدم الاقتضاء، وذلك لأن الإتيان بالعبادة لا بد أن يكون عن قصد امتثال الأمر، والضد المزاحم للضد الأهم المأمور به وإن لم نقل بالاقتضاء، إلا أنه لا يكون مأمورا به حتى مع عدم كونه منهي عنه، لا أمر به، ضرورة استحالة الأمر بالضدين معا ومع عدم الأمر لا يمكن أن تصحح العبادة. هذا إشكال الشيخ البهائي. أجاب عن ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه يمكن أن نصحح العبادة عند القول بعدم الاقتضاء بأحد طريقين. الطريق الأول قصد الملاك، فإن الصلاة المزاحمة للإزالة وإن لم تكن مأمورا بها، لكن عدم الأمر بها لوجود مانع لا لعدم الاقتضاء وعليه فملاكها يكون باقيا ويكفي في عبادية العمل أن يؤتى به بقصد ملاكه الموجود. إذا صححنا العبادة حتى مع عدم الأمر. الطريق الثاني أن نصحح العبادة عن طريق الأمر الترتبي. يعني لو واحد أصر لا إلا ولا بد في العبادة من قصد الأمر ولا يكفي قصد الملاك، نقول في أمر على سبيل الترتب. وعليه فالثمرة المذكورة من تصحيح العبادة على القول بعدم الاقتضاء صحيح. هذا هو بيان السيد الخوئي في مبحث الضد. وكما نلاحظ إن التصحيح يتوقف على ثبوت مسألتين، على ثبوت إحدى مسألتين أصوليتين. الأولى عدم الملازمة بين الأمر، بين الخطاب والملاك من ناحية السقوط، ليتم الطريق الأول الذي صحح به السيد الخوئي الضد العبادي.
هو لا يقول
كيف؟
لا يقول بالتصحيح ويوجد اسم
ملازم. لا، هو لابد أنه يقول به. لا لا، إشكال ليس هنا.
الدلالة المطابقة والإسلامية
من ناحية السقوط لا ملازم، لابد أن يلتزم بذلك. والأمر الثاني صحة الأمر الترتبي، وعليه فالثمرة المذكورة لا تترتب على أحد طرفي الترديد في مسألة الضد إلا بضميمة إحدى المسألتين الأصوليتين. اللهم إلا أن يلتزم بعدم أصولية الضميمة وهو كما طرح. ملتفت الإشكال؟ يعني الآن سيد الخوئي ماذا أجاب عن النقض بالضد؟ أنه يكفي على أحد الشقين أن نصل إلى نتيجة فقهية بدون الحاجة إلى ضميمة، وهي فيما لو قلنا بعدم الاقتضاء فينتج ذلك صحة العبادة، ليس هذا الذي ذكره سابقا؟ طيب نقول هذا ينتج صحة العبادة مع إشكال البهائي لا يمكن تصحيح العبادة إلا بإحدى ضميمتين. ضميمة الأولى الترتب، وهي مسألة من 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 أهم المسائل الأصولية، والضميمة الثانية عدم تبعية الملاك للخطاب حدوثا وسقوطا. وهذا إما بنفسه مسألة أصولية أو من صغريات بحث التبعية الذي هو من المسائل الأصولية. فإذا حتى على هذا التقدير نحتاج إلى ضميمة أصولية. فإذا الجواب أنه لا نحتاج إلى ضميمة أصولية لا يتناسب مع مبناك في مبحث الضد. واضح الإشكال؟ هذا أو هذه هي المؤاخذة الأخيرة على ما أفاده السيد الخوئي. وبهذا يتم الكلام في التعريف السادس على ما في ذهني. صحيح؟
نعم. تقع في قياس الاستنباط، لابد حينئذ من هذا القول أن تقع في قياس الاستنباط.
أي بالنتيجة لابد.
احتل. كيفية توضيح كيفية وقوع الأمر؟ يعني تكون مقدمة لمسألة الضد.
أن تقول مقدمة، هذه المقدمة انضمت للإنتاج. يعني الآن وقعت كبرى، وقعت صغرى، وقعت في آخر القياس، في أول القياس. المهم هذه المقدمة نحتاج إليها لترتب الثمر، وهذه المقدمة مقدمة ماذا؟ أصولية. هذا يكفي، لأن السيد الخوي لم يتخذ الكبروية أو الصغروية أو كذا. المهم أن لا تحتاج إلى ضميمة مسألة أصولية، وهذه احتاجت.
كيف نعرف الشيخ المهار هو لا يلتزم بعدم السقوط؟ يعني لما يقول نتعبد بالميلاد هو عنده سقوط المطابقية.
نعم، هو شوف، هو راجع مبحث الضد يقول يعني الآن يمكن أن نحل القضية بإحدى طريقتين، إما أن نلتزم بكفاية الملاك. خب، الالتزام بكفاية الملاك هذا يحتاج إلى بحث التبعية، هذه مسألة أصولية. أو نلتزم بالأمر الترتبي، هذه مسألة أصولية.
هذا النقاش مع السيد في لحظة التعريف.
أي
أنا أقصد لا في نفس
لا، هو لعله من باب إلزام الخصم. هذا بحث آخر، لكن نحتاج بالنتيجة نحتاج إلى إحدى الضميمتين. التعريف السابع نزولا عند رغبة البعض والتعريف الذي ذكره السيد الإمام رحمة الله عليه حتى يتضح ما أفاده نذكره في ضمن نقاط. النقطة الأولى أنه في بداية الأمر استعرض جملة من التعاريف السائدة كتعريف المشهور وصاحب الكفاية والميرزا النائيني والمحقق العراقي، وبعد نقض وإبرام خرج بالنتيجة التالية، وهي أن هذه التعاريف تبتلي بمشكلتين أساسيتين. المشكلة الأولى ترتبط بعدم الجامعية، بعدم المانعية من ناحية الشمول لجملة من القواعد الفقهية من قبيل قاعدة ما يضمن وقاعدة لا ضرر ولا ضرار وما شابه، فالتعاريف المتقدمة لم تنجح بالتمييز بين المسألة الفقهية والقاعدة، بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية. هذه المشكلة الأولى الرئيسية. المشكلة الثانية أن تلك التعاريف المتقدمة لم تنجح في التمييز بين مباحث الألفاظ الداخلة في علم الأصول وبين مباحث الألفاظ الخارجة عن علم الأصول والتي لها دخالة في استنباط حكم الشرع، لا كل بحث لفظي، مباحث الألفاظ التي لها دخالة. فلم يتضح لنا الفرق بين ظهور الجمع المعرف باللام في العموم والشرط في المفهوم وبين ظهور كلمة الصعيد والتعاريف المتقدمة لم تبدي فارقا صحيحا بين هذين الصنفين، هذا عمدة ما يشكل به على التعاريف المتقدم. طبعا مع قطع النظر عن بعض الإشكالات الجزئية التي أوردها على كل تعريف، عمدة المشكلة في التعريف أنه من جهة يدخل القواعد الفقهية ولم يميز لنا بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية، ومن جهة لم يبين لنا الواجه في أصولية صغريات حجية الظهور المبحوثة في علم الأصول وعدم حجية مثل ظهور صيغة ظهور كلمة الصعيد في معناها. هذا كان عمدة ما أو تبتلي به التعاريف المتقدمة. النقطة الثانية والتي تستفاد من كلماته أنه هو بنفسه تصدى في مباحث الظن لبيان الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية، ولكن يعترف في النهاية أن الفرق الذي ذكره لا يخلو عن إشكال أدى هذا الإشكال إلى الاعتراف بأنه لا يمكن الإتيان بحد جامع لجميع المسائل التي يبحث عنها في الأصول بوضعه الفعلي، بحيث يكون الحد طاردا لغيرها من المباحث الأدبية والمباحث الفقهية من قبيل القواعد الفقهية التي تكون نظير القواعد الأصولية في الوقوع في كبرى قياس الاستنتاج. إذن في هذه النقطة اعترف بأنه لا يمكن لنا أن نأتي بحد موضوعي لعلم الأصول بوضعه الفعلي، لأنه مهما حاولت هناك ثغرتان رئيسيتان: أولا المشاركة مع بعض القواعد اللفظية، وثانيا المشاركة مع بعض القواعد الفقهية. النقطة الثالثة أنه في الختام حاول أن يأتي بحد وتعريف أقرب إلى الواقع مما تقدم عليه، وذلك بعد الالتفات إلى مسألة جوهرية، وهي أنه ليس كل ما بحث في الأصول بأصولي. شوف، ليس كل شيء بحثناه في الكتب الأصولية هو أصولي. فأخرج عن علم الأصول كل المباحث التي ذكرت في الأصول، وكانت مصنفة تحت الأصناف التالية: الصنف الأول المباحث التي يراد بها تنقيح الأوضاع اللغوية من قبيل ما وضع له أدوات العموم، وما وضع له اسم الجنس، وما وضع له المشتق وغير ذلك من المباحث التي يكون النزاع في تحديد الموضوع له لغتان. هذا الصنف خارج عن علم الأصول وإن بحث في الأصول. الصنف الثاني المباحث التي تكون لتشخيص مفاهيم الجمل التركيبية من قبيل الجمل الشرطية والوصفية وما شاكل ذلك. وعموما كل ما له علاقة في أي شيء في تشخيص الظهورات يخرج عن علم الأصول، وهو ما يصطلح عليه في عصرنا بمباحث ماذا؟ الألفاظ. فهي في الواقع مباحث أدبية، لكن لكثرة دورانها في الفقه وسيلانها في مباحثه المختلفة لم يقتنع الأصولي بأن يبحثها في الفقه، بل كان من المناسب بما أن منظوره الاجتهاد في الأحكام أن ينقح تلك المباحث الأدبية السيالة قبل أن يدخل في البحث الفقهي وإن لم تكن أصولية. ملتف جيدا؟ فإذا هذا وجه إدراجه في المباحث الأصولية. وهذا ليس بغريب، فقد أدرج المتأخرون بعض المسائل التي لا ابتلاء بها رأسا أو قليلة الفائدة جدا في فنهم لأدنى مناسبة، إما تشييدا لأذهان المشتغلين أو لثمرة علمية أو لدخالة بعيدة في الاستنباط. واضح، الأمثلة على ذلك كثيرة. مثلا شوف الظن الانسدادي، الظن الانسدادي خارج عن محل الابتلاء لكوننا لا نؤمن بالانسداد، ومع ذلك ترانا ماذا نفعل؟ نبحث عنه. الشيخ الأنصاري قريب سنة تدرس بحث الانسداد، مع أنه في البداية يصرح أنه نحن في زمن الانفتاح، هذا خارج عن محل الابتلاء وبحثنا. اعتبارات الماهية، مثلا السيد الخوي لاحظ أنه ينكر ثمرة الحقيقة الشرعية يقول ثمرة عملية بحيث تجعل هذه المسألة أصولية ما في. نعم في ثمرة علمية للتدريب وشحن الأذهان، التفتنا. فإذا ليس بغريب أن نقول بعض ما بحث في علم الأصول ليس بأصول. واضح هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، بناء على ما تقدم يمكن لنا أن نعرف علم الأصول بأنه عبارة عن القواعد الآلية التي يمكن أن تقع كبرى استنتاج الأحكام الكلية الإلهية أو الوظيفة العملية. هذا هو التعريف الذي يختاره. خصائص هذا التعريف وفرقه عن التعريف المتقدمة يأتي غدا إن شاء الله.